الابن والروح القدس الاله الواحد امين. نواصل بنعمه الله تاملاتنا في سلسله التعريف بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، واحنا وصلنا الى موضوع هو الكليه الكليريكيه. الكليه الكليريكيه او المدرسه اللاهوتيه للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. عايزين نتكلم عن شوية حاجات في تأسيسها، وبعدين مناهجها، وأشهر عمدائها، ثم بعثها في القرن الحديث. مدرسة اللاهوتية الإسكندرية بتاعت إسكندرية، كنيسة إسكندرية، متى أنشئت؟ الواقع أن التاريخ يرينا أن مؤسسها هو القديس ماري مرقس الرسول. قديس ماري مرقس الرسول لما أتى إلى مصر أسس الكنيسة القبطية، ولمعرفته بأهمية التعليم السليم أسس إلى جوارها المدرسة اللاهوتية اللي بتعلم الناس إزاي، ايه هو ربنا، ايه هو الكتاب المقدس، ايه الحياة الروحية. مدرسة نظامية يومية، الكنيسة للاجتماعات الروحية والعبادة، قداسات، عشايا، اجتماعات صلاة، بيت عبادة. لكن كان مهم قوي، وبعدين الصلاة ده في مواعيد محددة، يعني ممكن القداس كل يوم حد، يبقى الاربعاء والجمعة العشية للقداسات. لكن المدرسة دي مدرسة لاهوتية بتعلم دروس اللاهوت والدين زي ما هنشوف، وكمان بتعلم الناس الثقافة العامة عشان خاطر يتخرجوا أكفاء يقدروا يعلموا الآخرين معين. زي ما اهتم ماري مرقس بتأسيس مدرسة إلى جوار الكنيسة، هكذا نرى في العهد الجديد أو العصر الحديث قداسة البابا شنودة بيحس وبيهتم قوي بتأسيس مدارس في بلاد المهجر، مدارس قبطية زي المدارس اللي اهتمت الكنيسة الأرثوذكسية أنها تعملها على مدى التاريخ، مدارس عامة إلى جوار المناهج بتاعت الحكومة، بتضيف عليها دروس لغة عربية ولغة قبطية وألحان كنسية. فبيطلع الشاب أو الطالب أو الطفل متعلم الدروس بتاعت المنهج بتاع البلد اللي هو فيها، بالإضافة إلى الثقافة المسيحية القبطية الكنسية. فأمر مهم جداً أن تكون إلى جوار الكنيسة مدرسة عشان خاطر نغذي فيها الاتجاه الروحي. وزيادة عن ده اللي هو المقصود أكتر، اللي هو المدرسة اللاهوتية، اللي هو الانقطاع لكل ما هو للاهوت والثقافة عشان خاطر تطلع ناس مسؤولين في الكنيسة وخدام وكهنة زي الكليريكية اللي موجودة حالياً في مصر واسكندرية والمحافظات الآن. يبقى اللي أسس المدرسة اللاهوتية أو الكلية الكليريكية في مصر هو القديس مرقس الرسول، متزامنة مع الكنيسة. عشان كده من مهمة الكنيسة حتى عندنا في برايتون احنا نهتم بالنواحي العلمية بتاعت الاولاد وعشان نعرفهم الثقافة القبطية. يعني متى تأسست؟ تأسست في القرن الاول الميلاد، لان ماري مرقس جه في القرن الاول الميلاد. واين تأسست؟ تأسست في مدينة الاسكندرية، لان ماري مرقس جه الى مدينة الاسكندرية لينشر المسيحية من هناك. ومن الإسكندرية انتشرت، لأن الإسكندرية كانت العاصمة بتاعت البلاد في ذاك الحين، ما كانتش القاهرة. القاهرة أصبحت عاصمة البلاد فين؟ في القرن العاشر الميلادي، أيام الفاطميين لما جم وبنوا مدينة القاهرة في هذا الموقع يعني. لكن قبل كده كانت إسكندرية تعتبر عاصمة البلاد، ومركز الكرسي البطريرك. طب ايه المناهج اللي كان بتدرس في الكليريكية؟ زي ما قلت لكم العلوم العامة كانت بتدرس عشان تثقف الناس بالثقافة بتاعت العصر، وكانت بتدرس الفلسفة. ليه؟ لأن الفلسفة كانت السائدة في ذاك الحين، مدارس فلسفية كتير في اليونان وفي الإسكندرية، فأيضا اهتموا بدراسة الفلسفة عشان الخادم يقدر ان هو يتناقش مع العقول بكلام عصري، مش مجرد كلام هو كده وربنا قال كده، لا، يبقى يتماشى مع المنطق السائد ومع أسلوب الفلسفة. فممكن الإنسان يستخدم هذه الأساليب عشان خاطر يتكلم مع الناس، لأن رابح النفوس إيه؟ حكيم. فما فيش واحد يروح يكرز يقول له أنت لازم تقبل المسيح، يقول له إزاي أقبل المسيح في العالم؟ يقول له هي كده، هتقبل المسيح ولا تروح جهنم؟ يقول له أروح جهنم من وشك أحسن، إذا كانت السماء يعني بس فيها الخلق بتاعتك دي مش رايح. لكن الإنسان محتاج لواحد يفهمه ويفهم خلفياته ويفهم وضعه عشان يقدر ان هو يجد المداخل المنطقية والسليمة اللي يتكلموا فيها عن المسيح. فكانت بتدرس العلوم العامة، ثقافة عامة، وكانت بتدرس الفلسفة، وأيضا كانت بتدرس اللغات، اللغة العبرية لأنها لغة الكتاب المقدس في العهد القديم، واللغة اليونانية لأنها لغة الكتاب المقدس اللي كتب به الكتاب المقدس في العهد الجديد، واللغة العربية. ما كانش فيها عربي يميها، لكن بعد كده لما جوا العرب بدأت تدرس العربي. اللغة القبطية من قديم الزمن علشان خاطر يبقوا ملمين بالوضع ويقدروا يكلموا الناس باللغة بتاعتهم ويكتبوا باللغة بتاعتهم. وبعد كده برضو دخلت اللغة الإنجليزية في حينها، يعني دايما بيدخلوا لغات علشان خاطر الكرازة والتبشير. وبالإضافة إلى كل هذا، أو هذا كله بالإضافة إلى علوم اللاهوتيات. إيه اللاهوتيات؟ في لاهوت روحي يعني مواضيع روحية خص حياة الإنسان، وفي لاهوت عقيدي يعني التثليث والتوحيد والمسيح ابن الله وصلب المسيح، الحاجات العقيدية. وفي لاهوت طقسي ما يخص بترتيب القداس والعشية والعماد والأناديل طقسية. وفي لاهوت مقارن يعني ما بين المسيحية واليهودية، ما بين المسيحية والوثنية، وأيضا في العصر يعني بعد كده بين المسيحية والإسلام، وبعدين بين الأرثوذكسية والمذاهب الأخرى البروتستانتية والكاثوليكية إلى آخره. ده اسمه كله لاهوت، متفرع منه أقسام كتير عشان يطلع الشخص مثقف ثقافة كاملة، يقدر يفهم اللي متكلم وياه، ويقدر يدافع عن الحق والإيمان، ويقدر يوصل رسالة المسيح كاملة غير منقصة. يبقى كلمنا دلوقتي عن تأسيسها، كلمنا عن مناهجها، وبعدين نتكلم عن أشهر عمدائها. العميد يعني المدير بتاع الكلية الكليركية أو المدرسة اللاهوتية. أشهر عمدائها ماري مرقس الرسول، هو مؤسس هذه المدرسة، ومن عمداء أو مديرية هذه المدرسة، على فكرة كانت المدرسة الكليريكية أو اللاهوتية بيرسم منها الكهنة ويرسم منها الأساقفة، والمدير بتاعها كان دايما أول ما يخلو الكرسي البطريركي المدير يتعامل بطرك على طول. ليه؟ لأنه أقدر إنسان متعلم وفاهم ودارس، فكانوا بيختاروا البطاركة من بين هؤلاء العمداء. مش معنى كده أن كل العمداء بتوع الكلية الكيبيكية بطاركة، لكن كثيرين منهم، لأنه مش كل عميد بيجي بيموت بطرك ويحطوه، يعني قبل ما يموت البطرك يلاقوا العميد في ذاك الزمان يعملوا. أنا حقول شوية شخصيات لها تاريخ، أشهر هؤلاء المديرين والعمداء، أسماء يمكن جديدة لما تعرف عليها لأول مرة، لكن ده ذخيرة كنيسة وكنوز كنيسة لازم يكون عارفين. واحد اسمه بانتينوس، بانتينوس اسم جديد يمكن ما خطرش على بالنا قبل كده. بانتينوس أصبح مديرا للكلية الكليريكية أو عميدا لها سنة 181 ميلادية، سنة 181 ميلادية، وهو ده اللي دخل في الكلية الكليريكية. الكلية الكليريكية قبل كده كانت قاصرة على الدروس الدينية واللاهوتية، لكن هو أول مدير متفتح برود مايندد قال لك لازم ندخل العلوم العامة والفلسفة إلى هذه المدرسة، فكان هو أول من أدخل العلوم العامة والفلسفة إلى الكلية الكليريكية. بانتينوس ده أيضا أول من كتب حروف اللغة القبطية بوضعها الحالي. اللغة القبطية واخدوها ما تخدم منين أصلا؟ لغة الفراعنة، اللي هي اللغة الإيه؟ الهيروغليفية. طب الهيروغليفية كانت بتتكتب إزاي؟ كانت بتتكتب صور، صور، يعني مثلا عايزين يقولوا إيه؟ إبراهيم، يكتبوا إبراهيم إزاي؟ يكتبين أرنب، رسمين أرنب، وبعدها يرسموا إيه؟ بط، وبعدين يرسموا إيه؟ إيه حيوان بالره، ره، مش عارف إيه؟ رجل، يرسموا رجل، مظبوط كده. وألف يرسموا أرنب تاني، والهاء يرسموا أي حاجة بالهاء تبتدي بالهاء، نبات أو حيوان أو طائر أو أي حاجة، يعني إذا كانت كلها صور. فالواحد يرى أول حرف أرنب يعرف آه، ثاني حرف به بطة تبقى إب، رابع حرف ره رجل تبقى إبرة، و أرنب إبراء. كانت عملية عشان يكتب اسم يكتب له يافطة، عارفين زي ايه دلوقتي؟ زي اليابان والصين كلها رسومات هندسية، زمان كانت كلها رسومات ايه؟ من الحيوانات والطيور والنباتات وأعضاء جسم الإنسان عشان خاطر تعبر عن الحروف. كان في نص لقى العملية ضخمة قوي، صار لو الكتاب المقدس اتكتب باللغة الهيروغليفية دي. هو ده اللي بيقول عنه يوحنا الحبيب، لا أظن أن العالم كله حيسع الكتب اللي مكتوبة، مش كده؟ فهو أول من وضع أبجدية حديثة للغة القبطية القديمة. الأبجدية دي أخذها من اللغة اليونانية، ألفا بيتا غما دلتا اللي احنا حافظينها دي. هو أول واحد جاب الحاجات دي وحطها، بدل ما يرسم أرنب حط لها ألف، وبدل ما يرسم بطة حط بيتا إب، وهكذا، بدل الرجل كتبها ار روم. وفضل 8 حروف ما لقالهاش مقابل في اللغه الايه اليوناني، فجاب حروف من اللغه الديموطيقيه المتطوره عن الهيروغليفيه ابسط، ليا شاي مش موجوده، والها ح والغمه، يعني جاب حروف ما هياش موجوده فين في اللغه اليونانيه وحطهم، حوالي 7 حروف من اللغه المصريه القديمه ديموطيقية. وبنتينوس هذا اول من ترجم الكتاب المقدس من اللغة العبرية ومن اللغة اليونانية الى اللغة القبطية. طبعا ما كانش ممكن يترجم قبل كده بالصورة بتاعت الهيروغليفية، فلما حط الحروف البسيطة استطاع ان هو يترجم الى هذه اللغة، لان انتوا عارفين اللغة اليونانية كانت سائدة في العصر ده، لكن هو حطها الى القبطية. وقد وضع بنتينوس هذا تفسيرا لكل اسفار الكتاب المقدس. راجل عظيم، راجل عظيم. شوف كل الحاجات دي واحد بيشتغل، لو ما كانش فيه مطابع ولا كمبيوترز الواحد يكتب عليها كان بيكتب بخط ايده ويكتب ده كله. وكان له باع كبير قوي في الكرازة لغير المؤمنين، فالقديس ديمتريوس أرسله إلى بلاد الهند ليكرز بالإنجيل والبشارة المسيحية هناك، وذهب إلى بلاد الهند وكرز بها. عشان كده لحد النهاردة في كنيسة أرثوذكسية في الهند، مش قبطية، لا أرثوذكسية، زي مثلا الأرثوذكسية البريطانية أو الأرثوذكسية الفرنسية اللي نحن ممثلين فيها. فأيضا الكنيسة الهندية فيها كنيسة أرثوذكسية هندية. ولما كان في الهند جاب ذخيرة حية عظيمة جدا، جاب إنجيل معلمنا متى البشير الذي سبق وكرز بالمسيح في بلاد الهند، فجاب المخطوط بتاع انجيل معلمنا متى البشير اللي كتبه بخط يده، ذخيره. وطبعا اللي وصل هذا الانجيل بتاع متى الى الهند الرسول بارسولوماوس الذي كرز في بلاد الهند باسم المسيح. اسمه الراجل العظيم ده بقى بنتينوس، ما ننساش الاسم ده، اسم يحتاج الى تكريم، صح؟ صدقوني يحتاج الى تكريم. بنتينوس ده الحاجات اللي عملها والتأليفات اللي ألفها والخدمة اللي خدمها يحتاج الى ان احنا نكرمه زي ما بنكرم أنبا أنطونيوس وأنبا بولا، عمل عملا لا يقل عن أعمال هؤلاء القديسين. قديس ثاني بندين له بالكثير، كان مديرا للمدرسة اللاهوتية أو الكلية الكليركية، اسمه القديس أكليماندوس الإسكندري، لأن في واحد كان اسمه أكليماندوس الروماني، لكن ده أكليماندوس ايه السكندري. وده تولى بعد القديس بنتينوس على طول، وكان تلميذه. فبعد القديس بنتينوس ما تنيح جه القديس أكليماندوس السكندري، وكان الحقيقة فيلسوف وثني قبل ما يعتنق المسيحية، يعني الوثنية كانت منتشرة في ذلك الزمان. كان فيلسوف له مركزه في مجال الفلسفة في مصر، زي أفلاطون وسقراط وأرسطو في اليونان، كان كليماندوس السكندري له نفس الوزن في مجال الفلسفة في مصر، لكنه تتلمذ على يدي القديس كونستانتينوس واعتنق المسيحية واختير عميدا للكلية الإكليريكية. له أعمال جليلة في خدمة الإكليريكية، لكن من عشان خاطر نقدر قيمة هذا الرجل وعظمة هذا الرجل، كفاية ان احنا نعرف ان من تلاميذه اتنين اسدوا الى الكنيسة خدمات جليلة زي ما حيجي الكلام عنه. الاولاني هو العلامة اوريجينوس من تلاميذه، والتاني هو القديس الكسندروس اسقف اوروشاليم كان تلميذه. وفي عندما اشتد الاضطهاد في مصر من الدولة الرومانية، ذهب الى فلسطين وسوريا قديس الكسندروس بتاع اورشليم ده من تلاميذه، فذهب هناك الى فلسطين وسوريا وتنيح سنة 315 ميلادي. اكليماندوس السكندري. يأتي بعده العلامة أوريجانس، وحكتفي بالعلامة أوريجانس الليلة ونرجع بقية الحديث بعدين. العلامة أوريجانس الرجل ده لم يجد التاريخ بنظيره، عظيم عظيم عظيم. ولد سنة 185 وأصبح عميد الكلية الكليريكية. عنده كم سنة؟ عميد الكلية الكليريكية عنده كم سنة؟ 18 سنة. 18 سنة بنقول عليه مراهق، حتى تعيل والغير ناضج ما ياخدش على كلامه. لكن هذا الرجل العلامة العبقري وهو عنده 18 سنة كان أستاذ الأساتذة، عميد الكلية الكليريكية ومديرها، ووصلت في عهده الكلية الكليريكية إلى أوج عظمتها، إلى الطب والقمة. يعرفوه المؤرخين بأنه في زمن خلت منه دوائر المعارف الانسايكلوبيدياز، كان دائرة معارف متكاملة، علامة في كل العلوم الأرضية والروحية العالمية والدينية الفلسفية والمنطقية. يكفي انكم تعرفوا الراجل ده كان بيقعد كده وجايب كتبة عشان يقول لهم الكلام وهم يكتبوه، فكان يقعد قدامه 8 كتبة من تلاميذه، وكل واحد فاتح الورق بتاعه عشان يكتب اللي هيقوله. الاولاني كان ممسكه مثلا يكتب تفسير، اللي يقول له في التفسير مثلا تفسير تكوين، فيقول له عبارة تكوين وما يستناش لما يكتبها، يقول له ما انت لمزيته وحافظينه. ام يتنقل للتاني بيكتب مثلا في العقيدة، يكلمه يقول له اديله عبارة عن الثالوث او اللاهوت، والرابع يديله في الروحيات، والخامس يديله في التاريخ، والسادس يديله في الطقس، والسابع يديله في الفلسفة، الثامن ثمانية يمل ده عبارة 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 وكل عبر ما يخلص الأولاني يروح له يقول له أنت تكمل كذا 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 والثاني تكمل كذا كذا والثالث تكمل كذا. ثمن كتب يكتبها دفعة واحدة مش معقول. دولة كمبيوتر مش معقول عبقرية ما 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 جاب التاريخ نظيرها. يعني ممكن نقول واحد يقعد يملي كده كتاب معقول؟ لما يملك كتابين نعتبره حاجة فذة أوي. لكن التاريخ بيقول انه كان بيملي ثمان كتب في مواضيع مختلفة في آن واحد. قبل ده ما يكتب وده يكتب وده يكتب يكون ده المخ ده بيصنف تجيب ازاي. كان عبقريا وعشان كده سموه العلامة. كان يحب الكتاب المقدس قوي وكان الكتاب المقدس هو العمود الفقري في معارفه ومصدر كل في المعرفة عنه. كرس حياته لقراءة الكتاب المقدس ودراسته وتفسيره ونشره. وهو صاحب مدرسة التفسير الرمزي أو التفسير الروحي. دايما التفاسير اللي كانت قبليه تفاسير حرفية. يعني يقول لك ايه وصنع الرب خمرا في مدينة قانا مثلا. فالتفاسير تقول ايه صنع خمرا والخمر هنا ما هوش خطية عشان الخمر كان يمان. يعني يكلمونا فيه يفسر عنه. لكن هو يقول لك ايه هذه الخمر رمز الى السكر بالروح القدس. لأن الكتاب بيقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. الربط الرمزي والتأملات الروحية الخارجة من تفسيره الرمزي. وهو صاحب مدرسة عرفت الإسكندرية بقى بهذه المدرسة قلت المدرسة اللاهوتية الإسكندرية هي المدرسة الرمزية في التفسير او الروحية في التفسير مش مجرد تفسير كلام على علاته. هذا الرجل لم يكتفي ويقضي حياته في الكتابة فقط لكنه كرز وعلم في بقاع عديدة من العالم المعروف ذاك الحين. ذهب الى روما سنة 212 ميلادية وأرسل إلى الجزيرة العربية من قبل البابا ديمتريوس سنة 214 ومرة ثانية سنة 224. كان فيها مسيحية إلى جوار اليهودية والوثنية قبل ما يظهر الإسلام. كان ظهرت بدعة هناك فهو راح عشان خاطر يعلمهم الإيمان السليم. زار أيضا وعلم في فلسطين سنة 216 وذهب إلى أنطاكيا وذهب إلى اليونان وذهب إلى قيصرية. وفي قيصرية حبوا يخلوه يوعظ رفض لأنه كان علماني. فأسقف قيصرية كان تلميذ متخرج من مدرسة اسكندرية فقال له بسيطة يا عم ما تحرمش الشعب من وعظك ومن تعليمك. أنا حرسمك كاهن وطف. وكانت المصيبة الكبرى التي جرت عليه المصائب كلها. البطرك بتاعه سمع فحرمه. يعني قال له ازاي تقبل الكهنوت من غير اسقفك انت تبعي في اسكندرية هنا. تبقى الكهنوت ازاي من اسقف غريب؟ وهتفرض عليا كاهن؟ هتجيلي بقى كاهن؟ طب انا ما اخترتكش والشعب ما اختاركش، فحرموا لانه ايه قبل الكهنوت من في أبروشية اخر ولسبب اخر. لهذا العلامة كان مريدوه لا يحصوا ولا يعد في العدد، رجال ونساء، أعداد غفيرة، علامة، شخصية فزة، كل بيحب يقعد وياه، وحفاظا على نفسه من كثرة مريديه خاصة من السيدات فقد خصى نفسه. زي المسيح ما بيقول يوجد ايه خصيان ولد وهكذا. زي المسيح ما بيقول يوجد ايه خصيان ولد وهكذا، وخصيان خصاهم الناس وخصيان خصوا ايه انفسهم. فهو خص نفسه وكان يعلم بهذا البطرك طبعا، دي كليريكية وعارف كل حاجة عنه. ومن اجل هذا حرمه ايضا. ليه؟ لأنه مكتوب أن الكاهن لابد أن يكون شخصا غير معيوب، فكيف يقبل الكهنوت وقد خص نفسه؟ فحرم. وحاجة تانية بعد كده، هو تم المسكين علمه ورجانه مسكين، لما يجي بطرك كان معرفته مقتنع به يحله، ولما يجي بطرك ضده يحرمه. حتى هو ميت يعني، بعد ما مات الراجل ومار شبع موت برضه لحد النهارده، لحد النهارده بطرك يجي يحرمه، بطرك يجي يحله، بطرك يحرمه، بطرك يحله. وهو النهاردة آخر كلام ليه إنه محروم. واحد من الأساقفة من العلماء الدارسين قال عنه كلام لطيف أوي، الكلام ده عنه بيقول، بيحكي الحكاية دي، ده جايب التاريخ بتاعه، مين البطاركة اللي حلوه، مين البطاركة اللي حرموه، مين اللي حلوه تاني، ومين اللي حرموه تاني. فكتب تعليقا كده ليه، قال لولا انه يوجد في السماء محكمة استئناف عليا لفقد اوريجانوس الامل في دخول ملكوت السماوات، لانه محروم ما يخشش ملكوت السماوات. قال لك الاسقف ده قال الحرمان يختص في للانسان فيما على الارض، يعني محروم من على الارض، لكن حرمان السماء ده في محكمة استئناف عليا الله هو اللي هيحكم فيها، ويبقى يقول كلمته الأخيرة في أوريجينوس. وإن شاء الله ربنا يدينا النصيب إن احنا نروح ونشوفه فين قاعد فين يعني. طبعا أنا مش بطرك عشان أحرم محلل، طبعا خدين بالكم يعني. في واحد يقول طب أنت رأيك يا ابوني؟ أقول له أنا مش بطرك يا ابني، لا أعرف أحل ولا أعرف أربط، دي شغلانة كبيرة قوي علينا. بسبب الاضطهادات الشديدة ليس الكنسية فحسب، لكن اضطهادات من الحكومة من الدولة، ألقي في السجن ونال عذابات كثيرة. وبعدما أفرج عنه تنيح بسلام متأثرا بالتعذيبات التي عذب بها. لعلنا يبقى ورجال، واحنا خدنا ثلاث شخصيات الليلة مديرين للكلية الكليريكية. مين أول واحد؟ ايه؟ مريم روز ده المؤسس، لكن أول عميل خدناه بانتينوس. من الثاني؟ كليمنسو السكندري. والثالث؟ مرجان. لا، لكم هدايا عند المرجان إن شاء الله، عشان خاطر أنتوا طالعين نبهة زي أوريجان، بس ما تعملوش زي. الله يعطينا نعمة في عينيه ويحفظ للكنيسة علماؤها علماءها ويستخدمهم لمجد اسمه في كل زمان ومكان، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. يا أبانا الذي في السماوات